بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: ويا في كتاب الوكالة باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة. عن عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به له شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاعه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. هذا حديث رواه البخاري، هذا الحديث رواه البخاري. من العلماء طعن فيه، قال لأن في سنده أن أحد الرواة قال عن أشياخ من أهل الحي أنهم يتحدثون أن عروة كذا وكذا، وذكر الحديث، يعني ذكر مجاهيل، لم يذكر شخصا بعينه، عن أشياخ من الحي كانوا يتحدثون. ولكن هذه العلة ردت بأن الأشياخ من التابعين الذين أدركوا عروة رضي الله عنه لا يمكن أن يجتمعوا على الكذب، وإن كانوا مجاهيل لكنهم لا يمكن أن يجتمعوا على الكذب. لو كان شخصا واحدا يمكن يقال هذا مجهول وروايته مجهول غير صحيحة، لكن هؤلاء أشياخ رجال كبار من التابعين لا يمكن أن يجتمعوا على الكذب في مثل هذا، يروون عن عروة عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا مكذوبا، هذا بعيد كل البعد، وما داموا مجموعة أيضا يبعد عليهم الخطأ. أن هذه قصة سهلة واضحة وتشتهر، لأن يعني فيها غرابة وتشتهر، ولذلك خرجه البخاري في الصحيح. وكما قال ابن تيمية رحمه الله: لم يكن الكذب معروفا في عهد التابعين، ما فشى الكذب إلا بعد التابعين رحمه الله، فلم يكن الكذب معروفا فيه، إنما يخشى من الخطأ. وهؤلاء جمع من الأشياخ يروون هذه القصة. ثم أيضا جاءت في من طرق أخر كما ذكر مؤلف بعد ذلك، ذكر لها بعض الشواهد. قالوا: عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ضح بالشاة وتصدق بالدينار. رواه الترمذي. وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن ثابت لم يسمع عندي من حكيم، يعني أنه منقطع. ولأبي داود نحوه من حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم. كذلك هذه الأسانيد فيها ضعف، لكنها تقوي الحديث الأول، حديث عروة. فهذا الحديث فيه دليل على أن من وكل في شيء فإنه لا يملك شيئا. إذا وكل في شراء سلعة قال له الموكل: اشتر لي هذه السلعة بعشرة، وأعطاه عشرة، ثم إن الوكيل ما كسى فأخذها بتسعة أو بثمانية، أو ذهب إلى مكان آخر وجدها أرخص، سأل عن محلات وجدها في مكان أرخص فاشتراها بثمانية، هل له أن يأخذ الريالين أو الألفين؟ ليس له ذلك، لأنه يشتري بالوكالة، فيشتري على ملك الموكل وليس على ملك هو. ما الفرق؟ بعض الناس يجهل هذه المسألة، يوصيه شخص مثلا في سلعة بعشرة، يعطيه 100 ريال أو 1000 ريال، يقول: جيب لي مثلا 10 قطع أو 100 من السلعة الفلانية وهي بعشرة، فيعطي عن كل قطعة 10، 100 ريال 1000 ريال ويوكله. فذاك يذهب ثم يسأل فيجدها في بعض المحلات بأرخص، يجدها بثمانية مثلا فيشتريها بثمانية ويقول الباقي لي، لأن الموكل رضي بالعشرة وأنا بجهدي وبمعرفتي وسؤالي بحثت وتحريت حتى وجدت محلات تبيع بأرخص، فيتعول ويأخذ الفرق. أنا أقول ليس له ذلك، والحديث هذا واضح. عروة رضي الله عنه أعطي دينار، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينارا ليشتري به شاة، كم اشترى بهذا الدينار؟ اشترى شاتين، ما قال لي واحدة وللنبي عليه الصلاة والسلام واحدة، لا، يعني اعتبر الشاتين ملكا للنبي عليه الصلاة والسلام، فباع إحداهما بدينار. هذا حسن تصرف وتوفيق من الله له. النبي عليه الصلاة والسلام رضي أن يأخذ الشاة بدينار، أن هذا المعروف، فهذا تصرف تصرفا حسنا، فاشترى بالدينار شاتين ثم باع إحداهما بدينار وجاء بالشاة والدينار. ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام الدينار لك، أنا خلاص أعطيتك دينار وجئتني بشاة، الشاة مقابل الدينار والدينار الثاني لك، لا، أخذها منه ودعا له، كفاه بالدعاء، دعا له بالبركة في بيعه أو في صفقة يمينه، فقال لو اشتريت التراب لربحت فيه، دعا له، هذه بركة الدعاء، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، هذا جزاء، شكره النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء، بارك الله لك، دعا له الفركة في بيعه، بارك الله لك في ما ابتعت أو في بيعك وشرائك أو ما شابه ذلك، فاستجيبت هذه الدعوة صارت خيرا له من لو أعطاه الدينار، أن هذه البركة استمرت معه طوال عمره، ما اشترى شيئا إلا ربح فيه. إذن الوكيل يتصرف على ملك الموكل، يعني نقول للوكيل لو اشترى هذه السلع مثلا اشتراها بثمانية ثم تلفت من غير تعد ولا تفريط، الضمان على من؟ عليه هو ولا على الموكل؟ على الموكل، يعني لو تلفت قال هذا لك وأنا ما لي دخل، هذه بضاعتك تلفت وأنا ما تعديت ولا فرطت، طيب سبحان الله إذا اشتريتها برخص تأخذ الفرق، وإذا تلفت تنسبها للموكل، هذا تناقض، إما أن تكون مشتري على ذمتك وتبيع على غيرك، تشتريها على ملكك وتبيع وأنت الضامن لو حصل شيء من الخسارة أو من التلف، أو تشتريها على ملك الموكل وتعطيه تدفعها له، هذا هو العدل، أما تأخذ بهذا وبهذا هذا تناقض. فإذا نقول لا شك أنه يشتريها على ملك الموكل، سواء اشتراها بعشرة أو بتسعة أو بثمانية أو بأي ثمن، يشتريها على ملك الذي وكله، ويقول والله أنا اشتريتها بثمانية، إن شاء يعطيه شيئا أعطاه وإلا لم يأخذ شيئا. طيب فيه مسألة أخرى تأخذ من هذا الحديث، وهي جواز تصرف الفضولي إذا أقره المالك، لأن عروة ماذا فعل رضي الله عنه؟ ماذا فعل؟ باع شاة لا يملكها ولم يوكل ببيعه، هو وكيل في الشراء لا في البيع، وباع، إذن هذا تصرف سمى تصرف الفضولي، الفضولي هو الذي يفعل شيئا لم يؤذن له فيه، هل يصح أم لا؟ فيه خلاف، وصح الأقوال أنه موقوف على إجازة المالك، هذا دليل هذا الحديث الصحيح، أجازه النبي عليه الصلاة والسلام فصح بيعه مع أنه لم يوكل في البيع. مثال للتصرف الفضولي يحتاج إليه الناس أحيانا، مثلا شخص صديق لك تسمعه يقول أنا أريد أن أبيع سيارتي أو أريد أن أبيع كذا بكذا، وأعطاك السيارة عارية وأنت تسمعه يقول والله ليت السيارة تجيب لي 50,000 لبيعتها، فأنت أخذت السيارة وجاك شخص وقال تبيع السيارة؟ قلت نعم، بيعتها ب50 والمشتري لم يشعر أنها ليست لك، هل يصح هذا البيع؟ نقول يراجع فيه المالك، إن أجازه صح وإلا بطل، لأن من شروط البيع أن يكون من مالك أو من مأذون له في التصرف، وهذا لم يؤذن له لكنه باعها اجتهادا، أو قد يكون صاحب السيارة مسافرا ولا يمكن الاتصال به، فقال والله فرصة، هذا الزبون ما يفوت، أبيعه عليه، ثم إذا جاء له الخيار إن شاء الله وإن شاء رده. الحديث الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مع أنه ضعيف لكن لو صح، معناه تصدق بالدينار. لماذا تصدق بالدينار؟ لأنه أخرج الدينار الأول في شراء أضحية، فاشترى به شاتين، ثم بعد إحداهما بدينار فرجع الدينار، فكأنه لم يدفع شيئا في الأضحية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخرج الدينار أضحية، نواه أضحية، فكره أن يعود في شيء منه، لأن الشاة الثانية ربح الدينار، لأنه اشترى شاتين بالدينار، فالشاة إحدى الشاتين بيعت بدينار، فالدينار الثاني ثمرة وربح للدينار الأول، وقد نواه النبي عليه الصلاة والسلام أضحية فتصدق به ولم يسترده. هذا يعني على فرض صحة الحديث، حديث هذا ضعيف. باب من وكل في التصدق بمال فدفعه إلى ولد الموكل. أما عن يزيد رضي الله عنه قال: كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضع عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت بها. فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك يا معن ما أخذت. رواه أحمد والبخاري. هذا معناه أن الوكيل إذا نفذ الوكالة وما وكل به فتنفيذه صحيح، لأن الموكل لم يعين له شخصا معينا، قال: خذ هذه الدنانير تصدق بها، يعني على من؟ على الفقراء والمساكين. فجاءه ابن يزيد معن، جاءه فقير فدفع إليه، لأن الوصف موجود فيه، أخذها لحاجته. أبوه قال: ما إياك أردت يا معن، أنه ظن أنها لا تكون صدقة على ولده، نوى بها الأجنبي، فتخاصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان أشبه بالفتية، هل تصح صدقة وتقع موقعها أم لا. ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأفتاهم بأنها تصح صدقة، قال: لك ما نويت يا يزيد، أنت نويت الصدقة بهذه الدنانير على فقير وابنك فقير، أخذ محتاجا إليها فهي صدقة عليه، ولك ما أخذت يا معن. حكم بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصدقة صحيحة وتقع موقعها، لأن ولده فقير وهو حق بها من الأجنبي. طيب لو قال قائل: هل يجوز إنسان أن يتصدق على ولده؟ هل تصح الصدقة على ذرية أم لا تصح؟ نقول: إذا كانت زكاة فلا تصح، لأنه يدفع بها واجبا آخر وهو النفقة، فيجب عليه أن ينفق على ولده الفقير، لكن الحديث تحمل على أنها إيش؟ صدقة تطوع وليست بزكاة، لأن الزكاة لا تعطى للأولاد، يعني الأولاد الصلب لا تعطى لأولاد الصلب بالإجماع، ولا تعطى للوالدين بالإجماع، أما أولاد الأولاد والأجداد فلا فيهم خلاف هل يعطون الزكاة أم لا. فالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح أنهم إذا كانوا غير وارثين كأب الأم من ذوي الأرحام أو كانوا محجوبين أنه يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لقول الله تبارك وتعالى لما ذكر النفقة الواجبة على الأب قال: وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. ذلك ما هو؟ ذلك قوله وعلى المولود له رزقهن، يعني يجب على الوارث وارث الصبي مثل ما يجب على أبيه من النفقة. هذه قاعدة، أن من كان يرث شخصا لو مات فإنه يجب عليه أن ينفق عليه بقدر ميراثه. فالأب والأم لا يحجبون بحال، فهم يرث ترثهم بكل حال، الابن أو الولد لا يحجب فيرث والده بكل حال، فيجب عليه أن ينفق عليه ولا يجوز أن يعطيه من زكاته. هذا بالنسبة للنفقة الواجبة. أما لو كان على الأب دين ليس بسبب النفقة، خسر في تجارة أو ما شابه ذلك، أو يعني أتلف شيئا كحوادث السيارات ونحو ذلك، فللابن أن يقضي دين أبيه من الزكاة. لماذا؟ لأنه لا يجب عليه قضاء دينه من ماله، فإذا قضاه من الزكاة جاز لأنه لم يسقط به واجبا. أما النفقة الواجبة فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن تجب له، لأنه يسقط عنه أحد الواجبين، لأنه يجب عليه زكاة ونفقة. فإذا جعل الزكاة في الأقارب الوارثين أو الموروثين أسقط أحد الواجبين، وهذا لا يجوز. فإذا ننظر، إذا قال شخص هل يجوز أن أعطي زكاتي لأمي ولا لأبي أو لأولادي، نقول إن كان للأجل النفقة فلا يجوز، وإن كان لدين لغير النفقة فلا بأس، يقضي دين والده من الزكاة. هذا إذا كان قادرا على الإنفاق. أما إذا كان عاجزا على الإنفاق فإنه يجوز أن يعطيه من زكاته أيضا، لأنه لا يسقط واجبا، لأنه لا واجب مع العجز. قد يكون الإنسان عنده زكاة ولكن لا يستطيع أن ينفق، لأن ما يدخل عليه على قدر حاجته، فلا يستطيع ينفق على والديه، فله أن يعطيه من زكاة ماله. هذا يعني خلاص قول. إذن هذا الحديث يحمل على صدقة التطوع. بما تبطل الوكالة؟ يعني مسألة أخيرة في الوكالة، يقال متى تبطل الوكالة؟ أولا، هل هي عقد جائز ولا عقد لازم؟ نقول عقد جائز لكل من الاثنين، الوكيل والموكل، الوكيل والموكل، أن يفسخها متى شاء ما لم يترتب ضررا على أحد الاثنين. إذن هي عقد جائز. متى تبطل؟ قريب من بطلان الشركة، تبطل بالموت، تبطل بالجنون، تبطل بحجر السفه، لأن السفيه لا يتصرف لنفسه فلا يتصرف لغيره من باب أولى. وتبطل بالفسخ، إذا فسخ أحد الاثنين تبطل بالعزل، إذا صار سيء التصرف وعزله الموكل، يعني قريب من، أو تلف الشيء الذي وكل فيه، وكله ببيع سيارته ثم باعها الموكل بطلت الوكالة أو ما شابه ذلك. هذه مبطلات الوكالة. في مسألة مهمة، إذا تصرف الوكيل قبل أن يعلم بالعزل فهل يصح تصرفه أم لا؟ هذه كان في الزمن السابق معضلة، لأن الوكيل قد يكون في غير بلد الموكل ولا يصل إليه إلا بعد أيام، فيعزله الموكل أن وكله في بيع بيت فتغير رأيه وقال اشهدوا تراي عزلت الوكيل، ينعزل الوكيل في الحال، لكن قد لا يبلغ الخبر لبعد أيام وقد باع البيت بعد العزل، فهل يصح تصرفه قبل أن يعلم بالعزل أم لا يصح لأنه ليس بوكيل حين التصرف؟ هذه مسألة في أخذها. مشهور عند أهل العلم أنه ينعزل بمجرد العزل، وأن تصرفه بعد العزل غير نافذ. ومنهم من يقول أنه يصح إذا كان فيه ضرر، أنه قد يبيع البيت والبيت باع على ثاني وثالث، وربما الذي اشترى تصرف مثلا في بناء أو نحوه، أو باع أمه وطئها المشتري. المشكلة هذه، باع أمه وجامعها المشتري، كانت مثل أمه مستبرة أو بكرا فاشتراها المشتري وجامعها ثم رددنا الأمه، ما يصيب، يحصل فيه ضرر في تصرفات قد يبنى عليها أشياء، ولا سيما إذا تأخر العلم، علم بعد أسبوعين بعد شهر قد حصلت أشياء، اشترى أرضا وبدأ يبني وجينا قلنا البيع باطل، رد الأرض. طيب بنى الآن على الأرض أو باعها واستنفق الثمن، فيترتب عليه مفاسد أو أضرار. فبعضهم يقول إذا لم يكن هناك ضرر فإنه ينعزل والبيع أو التصرف غير نافذ، وإذا كان فيه ضرر فإنه ينفذ دفعا للضرر، لأن المشتري يعني لا ذنب له، اشترى من الوكيل، وهذا معه وكالة ثابتة رسمية، فاشترى من الوكيل ثم بنى أو باع أو تصرف أو اشترى عبد معتقه أو ما شابه ذلك، ما ذنبه أن ترد هذه التصرفات ويعطل ويحصل له ضرر. فيعني هذا أقرب الأقوال، أنه إذا ترتب على الفسخ ضرر فإنه ينفذ، لأن الوكيل تصرف على أنه وكيل، يعني ليس تصرف الفضولي، لا تصرف بناء على وكالة ثابتة، ومن تعامل معه معذور أن يتعامل مع وكيل وكالته ثابتة، قد يكون فيها صك وكالة، فكل معذور بهذا التصرف. فعزل الموكل لا يتسلط على ضرر المشتري أو البائع أو ما شابه ذلك في هذه التصرفات. هذا يعني أقرب الأقوال التفصيل، لكن اليوم خفت هذه المسألة بمجرد العزل، أو يمكن يعزله بالهاتف في أي مكان، تصل عليه ويقول يا فلان ترى عزلتك، ولا يقول ترى رجعت عن بيع البيت في الحال. هذه ما يحتاج، يعني ما يحصل فيها إشكالات في الزمن الحاضر. لا، هذه مرت مع الدرس الماضي، أنه لا يوكل في حالتين، إذا وكله في شيء لم تجري العادة أنه يباشره، أو الحالة الثانية أنه لا يستطيع مباشرته، وكله ببناء بيت، قال يا فلان ابني لي بيت، معروف أنه لا يباشره بنفسه، أولا أنه لا يعرف، وثانيا أنه لا يستطيع. ففي هاتين الحالتين إذا كان لا يقدر على أن يباشره بنفسه فأنه وكله ضمنا، أو كان مثله لا يباشره، قالوا مثل أشياء مستقذرة، تنظيف الدورات المياه وما شابه ذلك، معروف أنه وكله في تنظيف الدورة أنه يستأجر عاملا ينظفها. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب المساقات والمزارعة. ما الفرق بين المساقات والمزارعة؟ المساقات مأخوذة من السقي، إنسان عنده مزرعة فيها نخيل فيها أشجار كبار، يعطيها شخصا يقوم على إصلاح على سقي وتعاهد هذه المزرعة بكل ما تحتاج من سقي، من تسميد، من تلقيح، من تنظيف للنخل وتشذيب ونحو ذلك، يعني ما جرت به العادة يقوم على هذه المزرعة. لكن سميت مساقات لأن السقي هو أهم شيء، أهم شيء السقي، ويدخل غيره تبعا له بما جرى به العرف والعادة. وهذه في المزارع التي فيها أصول كالنخيل والشجر الكبار. أما الأرض البيضاء هذه تكون مزارعة، يعطيها أرض بيضاء يزرع فيها برا أو شعيرا أو ما شبهه، هذه تسمى المزارعة. كل منها المزارع المساقات والمزارعة كلها عقود جائزة وردت بها السنة، فيها تفصيل سيتبين إن شاء الله من الحديث. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، رواه الجماعة. هذا صح حديث في المزارعة والمساقات جميعا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى خيبر اليهود. لما فتح خيبر أراد عليه الصلاة والسلام أن يجني اليهود، فقالوا يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض فنحن أعلم بها منكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم مشغولون في الجهاد وليسوا متفرغين لإصلاح تلك المزارع. خيبر يعني مزارع كثيرة، حصون متفرقة، مساحة شاسعة فيها مزارع متفرقة كثيرة. الصحابة رضي الله عنهم بينه وبين خيبر، بين مدينة وخيبر قرابة 70 و100 كيلو، مسافة طويلة، فلم يكونوا متفرغين ولم تكن خيبر قريبة من المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن من المصلحة أن يبقي اليهود يعملون هذه المزارع على النصف، لهم نصف الثمرة وللنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة نصفها. هذا صح حديث في جواز المزارعة والمساقات مثلها. وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام والأمر على ذلك، فأي حديث يرد يدل على عدم جواز المزارعة أو المساقات فإنه يكون يعني يقدم عليه هذا الحديث، يوجه إما بالنسخ أو بأنه نهي تنزيه وليس نهي تحريم كما سيأتي. هذا هو العمدة على الدليل المعتمد في جواز المزارعة. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمرة، فقال لهم نقركم بها على ذلك ما شئنا، متفق عليه، وهو حجة في أنها عقد جائز. يعني هذا في خلاف، بعضهم يقول هي عقد لازم يعني يلزم سنة حتى يحصل الحصاد أو الجذاذ ولا يجوز فسخها قبل ذلك، ولكنها ليست لازمة لسنين. ومنهم من يقولنا عقد جائز، لكل منهما الفسخ في أي وقت متى شاء ما لم يترتب على ذلك ضرر. يعني إذا فسخ في أثناء الموسم هذا قد يكون في ضرر، أنه يعطيها مثلا هذا المزارع والمزارع يأخذها وقت وفرة المزارعين، ثم إذا انتصف الموسم انشغل المزارعون كل منهم قد مسك مزرعة، فإذا فسخ المزارع فإن صاحب المزرعة سيتورط ولن يجد عمالا أو مزارعين إلا بثمن مرتفع، لأن هذا فيه ضرر على صاحب المزرعة. فالأقرب أنها تلزم سنة أو موسم، إذا اتفقوا على المزارعة تكون إلى نهاية الموسم إلى الحصاد أو الجذاذ، وإذا حصل حصاد والجذاذ هنالك لهم أن يفسخوا ولهم أن يستمروا سنة أخرى أو موسم آخر وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نقركم ما شئنا، يعني معناه نقركم على ذلك ما شئنا أي من السنين، سنة أو سنتين أو ثلاث، ولا يلزم أن يكون نقركم على ذلك ما شئنا أي في أي يوم نخرجكم منها، فهذا محتمل. والإخراج في وقت الموسم فيه ضرر، لكن إذا لم يترتب عليه ضرر فلا حرج، لو فسخ أحد الطرفين وليس في ضرر على الآخر، فسخ المزارع وجد مزارعا آخر يقبلها بنفس النسبة على النصف أو الثلث أو أقل أو أكثر فلا مانع، ويعطى ذاك حصته من الثمرة، يعني اتفقوا على النصف مثلا، وعمل المزارع يعني الموسم 6 أشهر، عمل المزارع 2 شهر ثم فسخ، كم يستحق؟ وهذا يستحق الثلث، يعني يأتي مزارع آخر يكمل، وإذا جنيت الثمرة يعطي الأول ثلث النصف ويعطي الثاني 2/3، ما في مانع إذا لم يكن هناك ضرر فلا مانع من الفسخ، لأنه ليس هناك دليل على أنها عقد لازم لكن لا ضرر ولا ضرار. هذه من القواعد الكلية التي دلت عليها النصوص، لا ضرر ولا ضرار. فإذا فسخ بدون ضرر فلا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم كم سنة؟ قرهم 3 أو 4 سنين، أن فتحت خيبر في السنة 7 وبقوا 7، 8، 9، 10 أو بعض 10. النبي عليه الصلاة والسلام بقي 10 سنين، يعني قرابة 4 سنين، ثم أجلاهم عمر، وبقوا أيضا في عهد أبي بكر 2 سنين وبعض الأشهر، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه. إذن قول نقركم على ذلك ما شئنا، هذا يظهر منه أن المراد به السنين وليس الإخراج في أي وقت ولو في بعض أو في أثناء الموسم. وللبخاري أعطى خيبر لليهود، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وهذا يعني من الذل الذي أذل الله به اليهود. سبحان الله، كانت المزارع لهم ملكا، مزارعهم يزرعون ويأخذون الثمرة كلها. النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم أياما معدودة فنصر الله عليهم، فصار يأخذ منهم نصف الثمرة وهم أذلة يستجدونه أن يبقوا على الثلث. هذا حسر عليهم، لأن هذه أرضهم، هذه مزارعهم في الأول، الآن سلبت منهم وصاروا أجراء في هذه المزارع، ليسوا ملاكا للمالك أن يخرجهم في أي وقت. هذا كله في أيام معدودة، وهذه عقوبة من عصى الله تبارك وتعالى. سلط الله عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، سلط رسوله وصحابته رضي الله عنهم، وتملكوها في أيام معدودات، وصار اليهود أجراء أذلة يعملون ويعطون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة نصف الثمرة. في حسرة في قلوبهم، كانوا يأخذونها كلها، الآن يستجدون على أخذ النصف ويزرعونها من أموالهم. عمر رضي الله عنه شرط عليهم ذلك أن يعملوها من أموالهم، يعني يشترون البذر عليهم، أجرة السقي إذا كان في أجرة عليهم، الحرث، السقي، التلقيح، كل شيء عليهم، يحتاجوا شراء بذر عليهم، يحتاجوا شراء أشياء مثلا يستخرجون جميع الماء أو ما شابه ذلك، كل شيء فإنه منهم، يأتون بالبذر ويبذرون. الصحابة رضي الله عنهم لا يعطونهم شيئا أبدا، يأخذون نصف الثمرة فقط. كيف كان يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل يأتمن اليهود؟ يمكن اليهود يعطونها الربع ويقولون هذا النصف، اليهود خونة، فكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ النصف؟ تعرفون كيف؟ كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عند بدو الصلاح فيخرص عليهم النخيل ويقول فيها كذا، كل مزرعة يخرص ويقول فيها كذا، هذه فيها كذا صاع، هذه فيها كذا صاع، يقدرها عليهم، ثم يتصرفون فيها ويؤدون نصف ما قال. فقالوا له يوما أكثرت علينا يا ابن رواحة، يعني اتهموه بأنه زاد في التقدير. قال ما شئتم، إن شئتم دفعتم لنا النصف، نصف ما قلت، وإن شئتم أخذناها وأعطيناكم النصف. خيرهم فقالوا هذا العدل الذي به قامت السماوات والأرض. أنا قطع عليهم الحجة، تريدون نعطيكم النصف نأخذه، نعطيكم النصف أو تأخذون تعطوننا النصف. فعلموا أنه صادق وهم يعلمون، لكنهم أرادوا يعني من باب مثل المماكسة لعله يقلل حتى يستفيدوا. فلما رد عليهم بهذا الرد علموا أنه لا يعني فائدة من هذا الكلام، فرضوا ورضخوا، صاروا يعطون النبي عليه الصلاة والسلام نصف ما قال عبد الله رضي الله عنه. ولمسلم وابي داود والنسائي دفع، هذه قلنا، قلت أي المؤلف وظاهر هذا أن البذر منهم، يعني لأنه لم يذكر في هذه الحديث، أما في عهد عمر رضي الله عنه فإنه قد صرح ب بأن البدر عليهم. قلت وظاهر هذا أن البدر منهم وأن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب رب المال ويكون الباقي له، هذا واضح. إذا قال اعملها اعملها على النصف أو خذها على النصف، خذها على الثلث، هذا واضح، معناه الثلث للعامل والباقي لصاحب الأرض. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أن نخرجهم متى شئنا، رواه أحمد والبخاري بمعنى متى شئنا، يعني معلق بالمشيئة. هذه المشيئة هل هي مشيئة تشهي ولا مشيئة مصلحة؟ مصلحة. ما وش الفرق؟ متى تكون مشيئة تشهي يعني تراجع على شهوة المخير، ومتى تكون يكون التخيير أو المشيئة مشيئة مصلحة؟ هذه في قاعدة نص عليه العلماء، قالوا إذا كان الحق لنفس المخير فإنها مشيئة تشهي، مثل المصرات، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، مشيئة إيش؟ مشيئة تشهي كما يشاء، هذا يرجع إليه، إن اشتهى إمساك هذه المصرات وإلا ردها. وإذا كان التخيير للمصلحة الشرعية فإنه يكون مشيئة إيش؟ مصلحة، مثل الأسارة، أسارة المشركين، الإمام مخير في الأسرى بين أربعة أشياء، بين القتل وبين الاسترقاق وبين الفداء وبين المن إطلاق بدون شيء، يختار أحد الأربعة على إيش؟ تشاهي ولا مصلحة؟ مصلحة، لأن الأمر ليس له، هذا يتعلق، هذا تخيير شرعي لمصلحة المسلمين وليس لشخصه. طيب، الولي المقتول عمدا مخير بين الدية وبين القصاص، مشيئة إيش؟ هذه واضحة، مشيئة تشهي، إلى الحق له تشهي، يعني كما يشاء، إن شاء اقتص ولا لوم عليه، وإن شاء عفى إلى الدية ولا لوم عليه، وإن شاء عفى مجانا، خير من ثلاثة أشياء، هذه مشيئة تشهي ولا لوم عليه في أحد هذه الخيارات. إذن إذا كان الشخص متولي ولاية مثل ولي اليتيم، مثل الإمام، مثل العامل على الزكاة، مثل هذا، يعني من ولي ولاية على المسلمين، فمشيئته مشيئة مصلحة وليس مشيئة تشهي، ومن كان الشيء له فإن مشيئة تشهي. ولا أمثلة معروفة يعني كثيرة. هنا مشيئة مصلحة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد إخراجهم ولكنه بحاجة إليهم فأقرهم لأجل الحاجة، وإلا فالواجب شرعا إخراج غير المسلمين من جزيرة العرب، كما قال عليه الصلاة والسلام عند موته أخرج المشركين من جزيرة العرب، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما، لكن إذا كان بالمسلمين حاجة فإنه يجوز إبقاهم على قدر تلك الحاجة. لما كثر المسلمون واستغنوا عنهم أجلاهم عمر رضي الله عنه. وعن عمر رضي الله عنه، نعم هذا أخذنا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف، رواه أحمد وابن ماجه. قالوا أرضها هذه مزارعة، ونخلها هذه مساقات، إذن دفع النبي عليه الصلاة والسلام مزارعة ومساقة، يزرعون الأرض البيضاء برا أو شعيرا ويسقون النخل والعنب إذا كان فيه شجر عنب، هذه مساقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخل، يعنون المهاجرين رضي الله عن الجميع. قال: لا. قال: فقالوا: تكفون العمل ونشرككم في الثمرة؟ فقالوا: سمعنا وأطعنا. رواه البخاري. يعني مؤلف جعلها من باب المزارعة. المهاجرون ليس لهم مال، والأنصار هم أصحاب الأرض، فاتفق المهاجرون مع الأنصار على أن يعملوا، أي المهاجرون يعملون في الأرض والأنصار يعطونهم نصف الثمرة، يعني جعل من باب المساقات. فيه بعض الروايات أن الأنصار رضي الله عنهم هم الذين يعطون المهاجرين النصف ويعملون في مزارعهم، لكن هذا هو الأقرب ما جاء في هذا الحديث، أن الذين يعملون الاتفاق بين المهاجرين والأنصار، أن المهاجرين هم الذين يزرعون والأنصار يعطونهم نصف الثمرة. وعلى كل حال تحتاج إلى أيضا مراجعة بقية الروايات، من فيها أكثر من لفظ تراجع إن شاء الله. وعن طاووس أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا. رواه ابن ماجه. هذا رد على من قال إنه منسوخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استمر على مزارعة اليهود حتى مات، وهذا أيضا إن صح فهو يقوي ذلك. قال البخاري: وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر رضي الله عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزار علي وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي. قال: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاء بالبذر فلهم كذا. يعني ما في مانع أنه يضع فيها شروطا، إن جاء بالبذر صاحب الأرض فله كذا النصف مثلا، إن جاء به المزارع يكون له أكثر، على حسب ما يتفق، لأن البذر لا أيضا له قيمة، فإذا جاء المزارع بالبذر يمكن يجعل له أكثر مما لو جاء به صاحب الأرض، فعلى المسلمون على شروطهم على حسب ما يتفقون عليه. باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوها. الرافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا أخرجه. لأن في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة، مخابرة بمعنى المزارعة، فبين رافع رضي الله عنه أن التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام هي التي فيها اشتراط بقع معينة، يقول لي هذه ولك هذه، يحدد بقعا معينة، قل لي مثلا الجهة الشرقية ولك الجهة الغربية، هذا ما يصح، أو لي ما على السواقي ولك الباقي، هذا ما يصح. لماذا؟ لأنه قد يسلم هذا ويتلف هذا والعكس، وقد يهتم المزارع بالبقعة التي له ويهمل البقعة التي لصاحب الأرض، فتنبت هذه أحسن ما يكون وتلك ضعيفة أو تهلك، فيتهم صاحب الأرض المزارع، يقول: أنت أهملت نصيبي واهتممت بنصيبك، فيحصل خلاف ويحصل غرر، فهذا لا يجوز. إنما الجائز أن يكون إيش؟ إما بنسبة مشاعة أو بدراهم أو دنانير إجارة، يعني إما إجارة أو مساقات. الإجارة واضحة، استأجر الأرض سنة بكذا، والمزارع يقول: خذ ازرعها ولي النصف أو لي الثلث أو أكثر وأقل على حسب ما يتفق، لكنه جزء معلوم مشاع ما يكون معين في الشرقية الغربية في الجهة الجنوبية الشمالية، لا، مشاع في جميع المزرعة، يأخذون المحصول ويقتسمونه على ما اتفقوا عليه، إما أن تكون إجارة أو تكون مزارعة على جزء مشاع، ما عدا ذلك فلا يجوز. طيب لو استاجرها بطعام مسمى، قال استاجر منك هذه الأرض بمئة صاع من البر ويزرعها برا، هل يصح يصلح أم لا؟ هذه تغلطون فيها. استاجر أرضا ببر ليزرعها برا، قال استاجر منك الأرض سنة بمئة صاع من البر، وقال نعم أخذ المئة صاع من البر وهذا زرع برا، هل تصح ولا لا؟ ما في شيء. طيب ما يكون بر ببر ربا، لأنه قبض البر والثاني ما انتهى ما خرج، ها؟ لكن هل صحيح أنه باع برا ببر ولا لا؟ لا، ما باع برا ببر، هو أعطاه البر الأول هذا المقبوض أجرة الأرض، وذاك يزرعها ما شاء، يعني ما له علاقة فيه، يزرعها برا أو شعيرا أو أيا كان ما له علاقة بها. وما قال أنا أعطيك مئة بر على أن تعطيني ما يخرج من البر في أرضك، هذا صحيح ما يجوز، لكنه قال أؤجرك أرضي هذه بمئة صاع من البر، ما عليه يزرعها ما شاء، ما له علاقة بالزرع. إذن هذه أجرة، لكن بدل ما تكون من الدراهم أو الدنانير صارت من الطعام، لأن الدراهم والدنانير كانت قليلة في ذلك الوقت، يتعاملون غالبا بالأطعمة أو ما شابه، يقول أشتري من كذا مئة صاع بر، مئة صاع تمر، بكذا بكذا، لقلة الدراهم والدنانير في أيديهم، فما في مانع إذا أجره على مبلغ معين محدد فلا بس، من التمر، من البر، من الشعير، من الثياب، من الحيوانات، أيا كان، من الدراهم، من الدنانير، هذه إجارة يؤجره سنة بما يتفقون عليه. وأما إيش الورق يعني الفضة، فلم ينهن عنه، يعني ما نهاهم عن الإجارة بالورق، إنما نهاهم عن المزارعة التي فيها تحديد بقع معينة، هذه ما تجوز، واضح؟ هذه المحرمة. وفي لفظ كنا أكثر أهل الأرض مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض، ناحية يعني جهة معينة، قال فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا أي عن هذه المعاملة. فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، رواه البخاري، لم يكن يعني أنه قليل وما كانوا يتعاملون به. وفي لفظ قال إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات، يعني النهر الواسع، وأقبال الجداول السواقي، وأشياء من الزرع يعني معينة محددة، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، يعني إجارة معلوم مضمون أي أجرة، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية عن رافع رضي الله عنه قال حدثني عماي أنهما كان يكريان الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، يعني السواق الكبيرة، وبشيء يستثني صاحب الأرض، قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه أحمد والبخاري والنسائي. وفي رواية عن رافع رضي الله عنه أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما سقى الربيع أي السواقي، وشيء من التبن، يعني ليبقى بعد دياسة البر والشعير، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع بهذا ونهى عنها، رواه أحمد. كلها بهذا المعنى. وأن سيد المضير قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليها أعطاها بالنصف والثلث والربع، ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما سقى الربيع، القصارة يعني ما يبقى بعد نخل الشعير والبر إذا طحن ونخل اللي يبقى في الشبك يأخذونه ما يسمى النخالة الآن، وكان يعمل فيها عملا شديدا ويصيب منها منفعة. فأتانا رافع بن خديج رضي الله عنه فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعته رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم، نهاكم عن الحقل. رواه أحمد بن ماجه. والقصارة بقية الحب في السنبل بعد ما يداس، يعني فسرت بهذا، فسرت بما يبقى في المناخل بعد نخل الدقيق، يعني يدق ثم يطحن ثم ينخل وما بقي هو القصارة. وعن جابر قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصرى ومن كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرث أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها. رواه أحمد ومسلم. والقصرى القصارة، يعني كان في أول الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمنيحة من باب المساعدة، من كان مستغنيا عن أرضه فأمره عليه الصلاة والسلام أن يدفعها إلى أخ له من المهاجرين يزرعها بدون شيء إذا كان مستغنيا عنها. هذا كان في أول الأمر من أجل المواساة، ثم لما فتح الله على المسلمين نسخ هذا، وصار كل شخص يتصرف في ملكه بما شاء لكن على الوجه المشروع. نقف هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.